الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في العالمين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأبعدنا عن ظلمات الوهم، وانشر علينا من خزائن رحمتك بحق محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهرة والحسن المجتبى والحسين الشهيد المظلوم بأرض كربلاء والتسعة المعصومين من ولد الحسين نجب صلواتك عليهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام بالأمس في قوله ويتأكد صب الماء ووضع اليدين وتطين القبر والترحم عليه في حق الهاشمي ومن لم يصلى عليه، هذا يتأكد في حقه. وتلقين الولي أو مأذونه بعد الانصراف بأرفع صوته مستقبلا للقبر مستدبرا للقبلة، يصير عكس القبلة ظهره ويستقبله القبر ويرفع صوته بالتلقين. أبو مهدي اللي أنا ما أجو قلنا بخليه يلقن. إيه موديك ينزل في القبر له زين. ويجوز العكس أن يستقبل القبلة ويأتي بالتلقين. ويجوز العكس لإطلاق الأدلة. في البداية قال هناك يستقبل، فرجح جانب استدبار القبلة استقبال القبر، ثم قال مسألة الجواز أعام، لأن حتى المكروه جائز. يعني مثلا الجماع في بين الطلوعين مكروه له، إذا واحد جامع حرام سوا جائز، فمعنى جائز هنا مو معناته أنه على نحو الفاضل، إنما على نحو الإباحة. ويجوز العكس لإطلاق الأدلة، وهذا هو التلقين الثالث، وليس عند التكفين تلقين. يقول لهم كفنوه يقوموا يلقنوا، لا ما عندنا وقت التكفين، ماكو تلقين، وإن أثبته البعض من الفقهاء. يقول هذا ما عندنا دليل عليه، مع أن بعض الفقهاء قال أنه يلقن وأنا وقت التكفين. والتعزية بالدعاء للحي بالسلوة، يستحب أنه يجي يعزي هذا الحي الذي فقد ذلك الميت، يعزي بالسلوة. والصبر والرضا، جبر الله مصابكم عانكم على الفاقد، صبر الله قلوبكم من عليه بالرحمة وعليكم بالصبر والسلوان، ولا آخر من الحج هذا زين. والصبر والرضا بقضاء الله تعالى حتى لا يقطع من حاله إلى حالة الجزع، لأن بعض الأحيان يجي البعض مثلا يكون هذا الميت عزيز عنده، يجي له هم صاحب هذا الفاقد فيضمه ويصير بكاء هذا ما في العين الحمراء مش عليها كذا. والرضا بقضاء الله تعالى وللميت بالرحمة والمغفرة والجنة، يدعو للميت بالمغفرة رحمه الله، من الله عليه بالجنة، من غفر الله له ذنوبه، إلى آخر الأدعية، هذه كلها من الأمور المستحبة. ويجوز النوح على الميت والبكاء، النوح والبكاء على الميت. واحد شو يقولك شنو الفرق بين النوح والبكاء؟
النوح يعني يرفع صوته
لا. النياحة أنه الإنسان يذكر الميت ومناقبه، فلذلك كان سابقا يجيبوا نائحة. الحين عندنا مو بس نائحة، نائح ونائحة. الأول كانوا يجيبوا نائحة تجلس مع النساء فتعدل مناقبه. هذه النائحة جائزة بشرط أن تقول ما هو فيه، أما إذا كان بالكذب فيكون ما تعطى من الأجر سحت. إذا كانت تقول والله فلان خش رجال، فلان يفعل، فلان يسوي، وهو ما فيه، هذا يصير أجرها سحت. أما إذا كانت بما فيه فهو جائز. هذا معنى النائحة. الندب زين أن يذكر بالمصاب الذي جرى عليه في فقده، فيما جرى على أهله، فيندب، ثم بعد ذلك يعرج على قضية الحسين. الإمام الصادق سلام الله عليه أوصى، أو الإمام الباقر أوصى ولده الإمام الصادق أن يندبه في منى لمدة 10 سنوات في الحج، يعني كل ما يجي الحج أن يندب في منى. وكان الإمام ينصب لأبيه مأتما في منى، مثل نحن ما ننصب أفوانا في مكة. الأول منى مو مثل الحين مهجورة ما فيها أحد، الأول منى فيها بيوت فيها سكان، الحين طلعهم كلهم ماكو أحد. النوح والبكاء والندب. ويجوز النوح على الميت يعني ذكر صفاته، والبكاء يعني أطلع اللي في داخله حرت نفسه. بعضهم يقولك لا تبكي تصبر، لا، الإمام الحسين بكى، الإمام الحسن بكى، أمير المؤمنين بكى على فاطمة وعلى فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم. البكاء لا ينافي البكاء الصبر، إنما ما ينافيه الجزع، والجزع أن يخرج عن الحالة الطبيعية، يعني يطلع يقول كلام هلوسة. يقعد طمع رأسه وطمع وجهه ويا ليتني أنا ميت، وبقى هو ولو جاء ملك الموت يقول نروح له. والبكاء والندب بما هو فيه من الصفات الحسنة والمزايا الفاضلة. ورد جواز النوح على أهل الفضل والشرف وبذل الأجرة على ذلك والوصية به والوقف عليه، إشارة إلى رواية الإمام الباقر سلام الله عليه إلى الإمام الصادق في وصيته أن يندبه 10 سنوات وأعطاه مالا لذلك على أن يجعل له نادب يندبه في كل سنة. ويحرم اللطم والخدش وجز الشعر وتشويه الخلقة وإظهار السخط والنياحة بالباطل. إنه شبيك مو بس هذا، الآن قال ويحرم اللطم. زين إذا توفى عندنا بعض المراجع بعض أحيان إيش يصير؟ يصير عزة. لا تتعجل، إذا كان القصيدة اللي تلقى على الحسين وانت تعزي على الحسين ما في إشكالية، لكن منه بتجيب لي وعلى مثل الحسين فلتلطم الخدود وتشق الجيوب. صحيحة سدير وحنان وسدير. طبعا البعض تمسك بهذه العبارة على حرمة شنو؟ تطبير، بأنه التطبير لا يجوز. إذا وأنه تمسكنا بهذه العبارة حتى اللطم لا يجوز، نطبر على الحسين ما تجد قيس تقول هذه هنا الآن. هذا يتكلم عن عموم الناس، الحسين له خاصية تختلف. كل الجزع مكروه إلا الجزع على جدي حسين. هم هنا مكروه الكراهة الشرعية بمعنى شنو؟ يعني الحرمة. كل الجزع حرام إلا الجزع على الحسين سلام الله عليه. مو نفس الكراهة المصطلحة في الفتاوى، كراهة في الروايات غير كراهة المصطلحة في الفتاوى. فيحرم اللطم والخدش وجز الشعر، المرأة تجز شعرها زين أو تنتفى، وتشويه الخلقة تخدش وجهها وظافرها مشابه، وإظهار السخط مو قابل بها. يا ربي حينما جوز الولد أختم عندي وخلي لي هدنا لما يسو شيء وما أخذها القمر آدم زين. أنا كان أخذت الكبير، كان أخذت حسنه، كان تحصل ها، كان أخذت أمه فكتنا منها أو بالعكس الأم بعد كان أخذت أبوها الشاي من عايم على المدينة يعني. النياحة ذكر صفاته بما فيه، هذا معنى النياحة. الندب أن يذكر ما له من الفضائل والمزايا، كان يساعد الناس مثلا يقضي حوائجهم، كان عند مأتم للحسين سلام الله عليه، كان من الناس الذين يبرون بوالديه. أما المزايا الحسنة، كان لين الطباع، حسن مع أهله، صاحب خلق عال، يتكلم عن مزايا، لا يترك صلاة الليل إلى آخر. أسألكم الدعاء. أما النياحة بالباطل لا، يعني سنة من السنوات كنا فاتحة أحد الشباب قبل ما نصير طلبة، توفى في الكورة رجال هو يلعب كورة وطاح، أخذ ودون مستشفى بعد فاضت روحه، جابه خطيب. هذا الخطيب هذا احنا نعرف هالولد هذا حد لا بيطلع للكورة بعد، لا طب لا مسجد ولا حسنيات ولا شيء، إنسان شبه منعزل بس يطلع يلعب كورة. لما جاء قال فلان لا يترك صلاة الجمعة، الجماعة دائما مداوم على صلاة الجماعة، فلان كان دائما حضور في المآتم، مش كده يعني. ولذلك أنا بعض أحيان لما أقرأ فاتحة أبتلش في شيء، يجي يقول لك الميت ترك إن شاء الله وتخلص فاتحة ما تكلمت عنه إلا إذا أعرفه، ما أعرفه ما أتكلم حتى لا نقع في الإشكالية هذه. وليتميز المصاب بوضع الرداء، الآن فقيد لما نجي الناس وين مو كل الناس تعرف هذا فلان فقد، فيتميز بوضع الرداء على كتفه. الآن لا، من يموت واحد كل أصحاب الميت يلبسوا شنو؟ أغطار، كلهم يلبسوا أغطار وحطوها مالت لبس مطاوعية، يعني مو أي لبس، مو كشخة مثل أبو حسين، لا مالت مطاوعية يفلتوها بعد. أهم شيء أنه شيء يدل عليه. وليتميز المصاب بوضع الرداء، وإما إرسال طرف العمامة أو جعل مئزر فوقها فوق العمامة، فلم نقف على مستنده سوى الشهر بين الطائفة، ويكره بغير ذلك. كان في زمن أو ما ورد في الروايات أن يضع على رداء، رداء مثلا احنا نسميه العباية زين. أيضا كان موجود بعض الفقهاء قال أنه يسدل طرف العمامة الحنك اللي نسميه، أحيان ما حد يلبس عمامة من المشايخ زين، فيسدل طرف الغطرة زين. غير هذين الحاجتين قال أنه بعضهم يضع على الإمامة مئزر، مئزر له نسميه احنا اللفافة في الميت، ولعله بعضكم شاف في صلاة الجمعة بعض الفقهاء شنو يسوي، يضع المئزر على كتفه، مو رداء، الرداء العباية، الرداء هذه العباية يوضع عليه مثل الكفن وما شابه. غير هذه الأمور فهو مكروه. طبعا ذكر العمامة وذكر اللفافة من باب الشهرة بين الأصحاب، خذ بما اشتهر بين أصحابك، ولم يقل بكراهته لأنه يمكن استدلال عليه بهذه الرواية، لكن دليل خاص في هذا الأمر لم يقف عليه الشيخ، مو لم يوجد، قال لم نقف على عدم الوقوف، لا يدل على عدم الوجدان. بني هناك بعض الكتب فقدت، قد تكون موجود فيها رواية وضاعت. ويستحب أن توضع لبنة أو شبهها عند رأس القبر، نسموه احنا شنو، مناويس نسميهم، ناخذ جذوع نطرحهم نسميهم مناويس حتى يصير يعرف وين القبر، أو شبهها عند رأس القبر ليعلم أو ليعلم بها، ليعلم القبر يبين بها. ووضع الحصى عليه سيم الحمر، لا نفس الحجارة اللي نسموه حجر الصوان، تعرف حجر الصوانة اللي يضربوه يطلع شرارة، هذا يسمون حجر الحمر. شنو يسموه؟ صنبوخ، تفلة إبليس. كل واحد إلى تسمية، أهم شيء وصلت الفكرة يعني. وترك فرش القبر بالساج إلا لضرورة. ما هو الساج؟ الخشب. الساج نوع من أنواع الخشب، ولذلك شوف في رواية أمير المؤمنين، فإذا انتهيت من الصلاة فزحزح السرير وأزل التراب فإنك تجد قبرا محفورا وساجة منقوبة كتب عليها. ساجة منقوبة يعني قطعة خشب كتب عليها، هذا ما ادخره نبي الله نوح إلى العبد الصالح علي بن أبي طالب. إلا لضرورة، إذا كان هذا مثلا القبر يتضرر أنه في هناك سباع يجي تحفر وتطلع مثلا نحن، فيفرش بالخشب حتى لا يتمكنوا من حفره مثلا. وترك تجصيصه وتجديده بعد دراسه، مو أول ما سوي، أول ما سوي يجوز تجصيص والبناء، لكن إذا درس يعني جينا بعد 15 سنة 20 سنة ما له أثر هذا القبر، نقول والله قبر جدي راح هذا خلنا أبني من جديد حتى لا يحفروه وحطوا واحد محله. قبور أهل الفاضل يعني يفترض أنه يجنبوها، يعني يفترض، لكن أنه في دليل على أهل الفضل يمكن هذا يذوب مو بالضرورة يبقى، فإذا حفره وطلع محله مثل ما صار للشيخ صدوق دمستاني مثلا رحمة الله، مو لأن حفره مرتين قبر دمستاني، حفره مرتين فوجدوه في قبره ولذلك بعدها بنوا. ولا بأس بتطيينه ابتداء، وكذا البناء على قبور أولي الشرف والمزية سيم الأئمة عليهم السلام، فهي كتجديد المساجد وعمارتها. واحد يقول لك هنا شنو دليل الشيخ؟ دليل الشيخ أنه ما ورد في الآية الشريفة في بيوت أذن الله أن ترفع، ترفع أن تشيد وتبنى ويذكر فيها اسمه. وترك هيل للرحم على رحمه، أنه يهيل التراب الرحم يهيل على رحمه، لا يترك هذا الشيء، فإنه يورث القسوة. وترك النقل من محل موته، والله كنا عايشين في القطيف الآن بنروح نعيش في البحرين، وكنا خلنا نقل إياي في البحرين عشان هناك أقدر أقرأ لي فاتحة، طلعوا من قبرنا، لا لا ينقل إلا لا سيما عند شد الرحال، إلا إلى أحد المشاهد المشرفة، إذا بتنقل إلى محل أشراف يجوز، لغير هذا الأمر لا يجوز، إلا إلى أحد المشاهد المشرفة بالنبي والآل عليهم السلام، وإلى حرم مكة وحرم المدينة. مكة محدد الشيء بريدا في بريد، هذا حرم مكة. المحاط بأدنى الحل، بعد أدنى الحل ما يصير حرام. حين مكة توسعت تروح مثلا من جهة التنعيم، وين التنعيم صاير؟ وين صاير؟ داخل مكة. مكة طلعت ورا، فانت بتروح توديه ثم بتدفنه في حرم مكة تخليه داخل، مو توديه بعد برا. ويكره الجلوس على القبر والاستناد إليه والمشي فوقه إلا للتنزيل والزيارة، إنه بتنزل ميت وأنت مضطر توقف على هذا القبر حتى تنزل في القبر الآخر، زين هذا هنا ترتفع الكراهة. أو لا للزيارة، أنت الآن حتى تزور هالقبر هذا بتضطر لازم توقف على هذا القبر لأنه متلاصق القبور بعضها ببعض مثلا. شلون؟ هذا مكروه في المجبر. ودفن ميتين في قبر ابتداء، يكره دفن ميتين في قبر واحد ابتداء، وقد مر الكلام عليه واستظهرنا التحريم إلا لضرورة. فالمشهور إذا عند علماء الكراهة، وعند الشيخ التحريم. ولا يجوز نبش القبر لدفن آخر ولا التعويض. احنا القبر، القبر مو مندرس، لا زال قبر، قول هذا الحين اللي 30 سنة حفروه، لا ما دام القبر لم يندرس لا يحفر. شلون يعني يندرس؟ ما له أثر، خلاص اختفى، اختفت معالم القبر، هذا اندرس يقال. أما إذا له أثر ما يحفر. بعض الأحيان كثير يصير خطأ، واحد عن عندنا، نحن واحد ما مر على 7 سنوات حفروا قبرة، هذا ما مين مدى يدوب فيها يعني. بعضهم حددها ب30 إلى 35 سنة على الأقل يعني، هو يمكن ما يوصل لها الحد، لكن عن بعضهم يبقى. إذا حفروا والميت موجود ما. ويحرم نبش القبر إلا في مواضع قد استثنوها، وأكثرها أكثر هذه المواضع التي استثنوها لا مستند له سوى الاعتبار، اعتبار الناس. شنو بعد؟ بلي ولا يجوز النبش لدفن آخر ولا التغوط بين القبور وعليها وبناء مسجد على القبر، هذه كلها لا تجوز، يحرم يعني، يحرم النبش لدفن آخر والقبر لم يندرس، يحرم التغوط على القبور، ويحرم أيضا البناء بناء مسجد فوق القبور. زين. والصلاة على القبر، واحد يجي فوق قبر حط له تربة الله أكبر وصلي، هذا أيضا حرام. ولا بناء مسجد في المقابر، هذا يصير في المقبرة لو جنب المقبرة، في المقبرة غير جنب المقبرة، لأن العابدات هذه أرض أوقفتها امرأة، بنت مسجد أوقفته وجعلت الأرض هذه مقبرة. ما نروح عند الشيخ عزيز البحاري، الشيخ عزيز الأول كان حوله هنا مقبرة، خصوصا من الجهة الشمالية كان يدفن فيها الأطفال الصغار، وتالي ترك هذا الأمر إلى أن درست صارت ما حد يدري أصلا هنا في مقبرة، فوسعوا بعدين المسجد من جهة شمالية على نفس المقبرة، ما درت الناس إلا بهالسبب هذا، لما جو وسعوا قالوا في إشكال على الصلاة عليه، ليش؟ قالوا لأنها كانت مقبرة. المهم إيش قال في محل ليش لا؟ إذا هي مقبرة هم لما وسعوا هذه المسألة الشياب استشكلوا كيف تبنوا المسجد على المقبرة؟
يعني هي وقفية مقبرة
إيه مو مسجد لا تخلينا ندخل الحين في حيصن وبيص عموما إذا رح الشيخ عزيز صلي من جهة جنوبية لا صلي في جهة شمالية لا لا أنه الأصل ليس مقبرة يعني مثلا تحرم السيد المعصوم الأصل مقبرة أي جو دفنه في حرم السيد المعصوم هو ليس مقبرة إذا كان القبر شاخص لابد أن يكون على الأقل بعدك عن 15 خطوة على الأقل أما أنه تصلي أمام في إشكال بلي ما عندك مشكلة حرم أنه مشاهد الأئمة ما عندك إشكال لأنه الإمام يتقدمك والإمام حي نعتقد بحياتهم لكن في غير مشاهد المعصومين لا تصلي أمام الضريح سيد المعصومة مثلا شوف الناس تصلي قدام الضريح أنت تجي تصلي سيد المعصومة مو بس ضريحة هذا في الضريح يها ثلاث بعد من بنات الأئمة سلام الله عليهم هي اشتهرت أكثر ولكن معها أيضا ثلاث وأكثرها لا مستند له سوى الاعتبار والمروي منها من لم يجهز بالتغسيل والتكفين ولا الصلاة على متى ينبش القبر إذا كان هذا الميت لم يجهز لا غسل ولا كفن ولا صلية عليه فحينئذ يجوز نبش القبر وإخراجه ثم شنو يغسل ويكفن ويصلى عليه هذا من مسوغات نبش القبر ومن لا احترام لقبره كاللوطي ونحوه زين هذا أيضا يجوز نبش القبر من لا حرمة له هو يحرم نبش القبر لحرمة هذا الإنسان المدفون فيه إذا كان المدفون فيه لا حرمة له تقول لي لا يجوز نبشه نبشه ودفن فيه مسلم وخذ راحتك بعد خلي هذا يولي ما عليه حرمة حال حال البقرة المرمية تم تمر على البقرة المرمية وش تسوي فيها كلها فاتحة ومن لا احترام لقبره يعني يجوز نبش قبر من لا احترام لقبره كاللوطي ونحوه أو للنقل يجوز نبش القبر لنقله نقل الميت إلى أحد المشاهد المشرفة للخبر مرسل يجي واحد يطلع لك يعني خبر ضعيف كيف يجوز الشيخ ابن علي حكم الجواز في النبش على خبر مرسل طبعا هذا الخبر المرسل موجود في الفقيه من لا يحضره الفقيه من لا يحضر الفقيه إذا أرسل الرواية قال الصادق سلام الله عليه بمعنى أنه ترك الإسناد اختصارا طبعا سيد أخوي فرق قال إذا قال روية هو لا يقطع بالإسناد إذا قال الصادق هو يقطع بالإسناد هذا من التفصيل لا دليل عليه شنو تقول أبو علي يحرم نبش القبر الآن القبور يكره المقام عند القبور واحد يجي يسكن عند القبور مثل المصريين يسكنوا في مقابر هذا مكروه ليش سبب قسوة كل يوم شايفين جنازة جاي اليوم ما جابوا ميت أنا تحصل البعض بهالشكل. يعني كان النجار يروح يصلي الشيخ عبد الله أيام ما كان قاضي، كل يوم يجي إلى مر البيت، اليوم طلقوا فنتين، اليوم طلقوا ثلاثة، يوم من الأيام مر وش فيك سيد؟ قال اليوم ما جابوا روح لطلقوها. فجع على مسألة الطلاق صار عنده. ويكره المقام عند القبور، يعني عند السكنة، والتضليل إلا المشاهد المشرفة، أنه يجيبني ظل على القبر يقول هذا ولدي شباب وردة ميت، الحين يبقى في هجير هالشمس هذه صيف، نحن مو صيف، وهو في القبر هذا بخيس من الحرارة، خلنا أبني عليه مظلة شي بناء كده ظل يفي عليه، هذا مكروه أيضا. إلا المشاهد المشرفة لأئمة السلام الله عليهم، لأنه قلنا الآية قالت في بيوت أذن الله أن ترفع، يعني تبنى. ولا يحل في غيرها لعموم المانع، يعني أنه لنقل الميت إلى غير المشاهد المشرفة هذا لا يحل، بس هذه الموارد اللي ذكرها الثلاثة التي يجوز نبش القبر فيها، إما للتغسيل والتكفين والصلاة، أو أن هذا الإنسان لا حرمة له في قبره فيجوز نبش، لأن ما تنبش حاجة حال حال أي حيوان من الحيوان، ممكن الحيوان بعد أحسن منه، أو لنقل إلى أحد المشاهد المشرفة. ويحرم شق الثوب على غير الأبي والأخ للرجال، أي. ليش؟ لأنه في الرواية عن الإمام العسكري سلام الله عليه، لما توفي الإمام الهادي خرج الإمام العسكري وقد شق ثوبه، فجاء بعض أصحابه يلوموه، تمام معصوم شق ثوبه، قال لقد شقها موسى على أخيه هارون، فالرواية تدل جواز شق الثوب على الأب وشق الثوب على الأخ، هذا بالنسبة للرجل. أما النساء، ويحل للنساء على سائر أرحامها وقرابتها، الشق في أب على أرحامها وقرابتها ما عندك مشكلة، عندهم ثياب واجد، أنتم ما عندكم ثياب واجد، يعني إذا أنت عندك 6 ثياب هي عندها 3 أضعاف 18 ثوب، ما مشكلة. لا تخلون على الحريم مشكلة. ويحرم دفن غير المسلمين في مقابرهم، يعني دفن غير المسلمين في مقابر المسلمين هذا حرام، إلا الذمية، امرأة مسيحية أو يهودية تزوجت من مسلم فحملت من وماتت وهي حامل، إلا للذمية، إلا الذمية الحاملة من مسلم حملا يلحق به أو يلحق به، يلحق بالمسلم، فليستدبر بها القبلة احتياطا، لأنه ليش قال يلحق به؟ لأنه إحنا نلحق الغلام بأشرف الأبوين، والمسلم أشرف من الذمي، فيكون هذا حكمه حكم المسلم. طبعا هنا اختلف في معنى يلحق به، متى يكون إلحاقه به، متى يصح إلحاق هذا الغلام بالمسلم، اختلفوا الفقهاء، فبعضهم قال إذا بلغ 4 أشهر حال أنه ولجته الروح فحينئذ نحكمه بأنه مسلم، بعد ما يصير حي نقول عنه مسلم، وبعضهم قال لا دليلا فيحمل على الإطلاق أنه أشرف الأبوين يتبعه. فإذا جينا بندفنها نعكس الدفن، ليش؟ لأنه يكون الجنين في بطنها منعكسا معكوسا، بصير رأسها إلى تحت ورجائها إلى فوق، فحتى تصير مستقبل هو القبلة، هي تكون مستدبرة بني. طبعا هذا احتياطا العمل، احتياط شنو؟ احتياط. الذمية، الذمية من كانوا أهل الكتاب إما المسيحيين أو اليهود، وعلى قول أنه المجوس أيضا أصحاب كتاب فيلحق بهم. شنو؟ مسلمة؟ لا المسلمة الفن طبيعي. طيب هذه يجوز للضرورة في المنقطع عند الشيخ، يعني الآن افترض واحد راح أمريكا وأخذ لي واحدة ذمية، ما دام أنا جالس في أمريكا 6 سنوات خلنا أخذ لي واحدة متعة بدل ما وقع في الحرام، زواج منقطع له، فعقد عليها 6 سنوات حملت من دوخة. الله تسلم. في مجال خلاص عشان بكره هذا في صفحه كامله نكملها، يصير احتياط وجوبي هذا.
بس هنا بالنسبه لاصحاب الكتاب الشيخ انا نجاسته
يرى نجاستهم، شو الاشكاليه يعني؟ بيغتسل بعدين بعد ما بيقبل نجاسة. إيه رجال يقول لك أنت سوي أنا بغسل باكل. طيب بعض الأحيان يكون مسألة ضرورة، بعض الأحيان يكون مسألة تقية. أنت الآن ما واحد بعيش هي واحدة ذمية لا يأكل من إيدها ولا يشرب من إيدها، شو يصير في حالته؟ منقطع للضرورة. ما يام حريق هناك يام خلاص، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم كلاهما كلاهما من يطلب ذلك يلاط فيه سمى لوطيا، ومن يطلب ذلك أنه يلوط سمى لوطيا، حتى لو كان شيء. تتعرف تتكلم أنه هذا شيعي كلي أنه شيعي لوطا فعلا قوم بلو إلا تاب بعد تاب الله عليه. إيه؟ مات لوطيا، هذا معناته لوطي مات، إيه ما عنده توبة إلى آخر أيام حياته وهو جاهل. شنو؟ وش أشوان؟ الله إذا تزوجها جاهلا الأولاد اللي انجبوهم سموا أولاد شبهة، أولاد ينتسبون إليه وينتسبون إلى أولاد أولادها، ولكن يجب عليه فراقها. رجل تزوج بامرأة وكان قد لاط بأخيها فأوقبه، طبعا بشرط الإيقاب، وهناك بعض الفقهاء يشترط أن يكون اللائط رجل والملوط فيه غلاما لوجود لأن الرواية من لاط بغلام، فيقول أنه بغلام لفظ الغلام مراد في المسألة، تعديتها إلى كل رجل يحتاج إلى دليل. هذا الله مسألة شرعية، مثل الشيخ التبريزي رحمة الله عليه، ف فكنا رايح نزوره وعنده مجموعة من القطيف جايين نزوره. أغلب اللي سألوه كله عن الزواج والنكاح. آخر شيء قال أنتم ما عندكم إلا مسائل في الزواج والنكاح، ما عندكم غير المسائل هذه، همكم مسائل الشيء اسألوا غيرها. شهر رمضان الشياو هذا سألوا عنه. تفضل سين.
لو ميت أوصى أنه يدفن في المقبرة الفلانية،
طيب
لما جو ما لقوا مكان،
ما يمكن تنفيذ الوصية، تسقط أي وصية لا يمكن تنفيذها تسقط، لابد أن يكون مع المكنة. يعني هناك قول بأن السيد محمد الشيرازي أوصى بأن يدفن في كربلاء، لما مات ما كان يقدر يودوا كربلاء فدفن في بيته، تاني ما بعد ما دفن بيته ودوه الحرم، يعني حفروا القبر في بيته على أنه يدفن، تاني جت الدولة خلته ودته حرم السيد المعصوم ودفنته هناك. تهارة مشقة بمعنى أنه تكلفة يعني طاقة فوق طاقة الإنسان، أو أنه يتعبه، مثل أن أنا حتى أنفذ وصية أبوي يروح أغلب مالي، مثلا أوصى أبوي أن أنفذ في أستراليا وأن في سيدني مثلا علشان هناك حركة وألعاب وكذا والجو بارد وحلو، فأنا حين بحجز إليه وترتيبات مشقة هذه إذا كانت لا يمكن. أما إذا كان مشقة محتملة لا تنفذ. يدفن إيه كرام الميت دفنه. بني المشاهد المقدسة ما في شيء. إما هذا إذا مشقة خلاص ما يمكن تنفيذ الوصية. تحقق انبش القبر وده. ما ارتفعت المشقة نقول إحنا. إذا ارتفعت المشقة جاز نبش القبر ونقله. ولا يعتبر إهانة هذا. لا مو مجبر. جاز قلنا وليس يجب. هذا انه جهة ثانية إيه هذا بعدين كنا بعدين مو المقبرة إيه. وانا المسجد في المقبرة مو المسجد جنب المقبرة، فرقوا دائما. يعني انه بني في داخل جينا المقبرة كبيرة، هذه الارض كلها وقفت مقبرة، قلنا احنا بدل ما نصلي في الفضاء خلنا نبني فيها مسجد. هل يجوز البناء مسجد عليها؟ ترضى الآن أنا أخذ أرض ما أحد مدفون فيها، فأوقفتها أنا أوقفت هذه الأرض مقبرة، الله اختارنا وندفننا فيها كم نفر، والأرض كبيرة جدا وزين. يقولك إحنا بدل ما نصلي عليهم هناك في البلد ونجيبه بعدين إلى المقبرة زين، وصير التشيع قليل لأن التشيع صير بعد الصلاة مفترض زين، خلنا نبني المسجد في المقبرة. هذه الأرض كبيرة سووا زاوية بنوا مسجد ونشيع عائلة المسجد ونصلي عليه، فبني المسجد في أرض المقبرة. إيه هذا إشكالي. لا هذا مو داخل المقبرة، هذا بعيد برا. هذا السور بعدين حددت بالسور، في أشياء كلها دخلوها ما كانت من المقبرة. لا لا في أجزاء ما كانت من المقبرة دخلت الآن، بلدية دخلتها. نعم. المصلى إيه؟ المصلى إذا أوقفت بصيغة المسجد غير إذا أوقفت بصيغة نعم. شنو جاهل بعد ما يأخذ. وصلى الله على محمد وآل الطاهرين.